بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في ومع المضيفة. واليوم حلقة مميزة جدا جدا مميزة لأن احنا معنا ضيفين أو ضيفان يعني عشان وكلاهما يعني رمز وكلاهما محدث يمكن أن نصف كلاهما محدث عصره. ضيفنا اللي كنا بدأنا معاه الأسبوع الماضي فضيلة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وضيفنا أيضا مميز في اللقاء معنا في الاستوديو فضيلة، مرحبا بك مولانا، فضيلة شيخنا وحبيبنا أبو إسحاق الحويني، مرحبا بك. يعني هذا اللقاء نعتبره يعني احتفاء بالحديث وعلم الحديث والمحدثين ومعهم الفكر السلفي ككل. وعشان نبدأ عاوزين، وانت معنا فرصة يعني، وانا من الناس الذين استمتعوا بالاستماع لحضرتك، واحب اقول للمشاهدين احنا يعني سعداء وفخورين بان احنا اللي ورطنا الشيخ وطلعناه على شاشة التلفزيون ونقابل ربنا بيها عز وجل، وناخد يعني شوية من الحسنات على حس حضرتك. يعني ربنا يكرمك ويبارك فيك وينفع بيك الأمة باستمرار إن شاء الله. لازم نبدأ بشوية مصطلحات نعرفها، لأنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث وفقيه وناصر السنة، ويعني من الذين يعني قربوا علم السلف لنا. فعاوزين نبدأ بمصطلح محدث، أنا والمشاهدين نفهم وأنت معنا لازم نفهم يعني بقى إيه من الجذور نؤصل. فنبدأ يعني نفهم يعني إيه محدث.
فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحدث مصطلح كالفقيه، فالمحدث هو الذي ينظر في الحديث صحة وضعفا وتخريجا. التخريج هو طبعا عزو الحديث إلى مصدره، يعني لو قلنا مثل الإمام البخاري روى حديثا في كتابه، لما أجي أعزوه أقول أخرجه البخاري. فالتخريج هو أصلا عزو الحديث إلى مصدره. ثم أكبر جهد للمحدث هو النظر في صحة الحديث وضعفه. وطبعا صحة الحديث وضعفه لها دراسة خاصة المعروفة بمصطلح الحديث، ولها جانب نظري ولها جانب عملي. الجانب النظري يعتبر مع أهميته أهون الجانبين، أما الجانب العملي فهذا يحتاج إلى أولا ذكاء وإلى تهيئة خاصة، يعني لأن علم الحديث الحقيقة مشكلته أن رأس مال المحدث لا يوجد في كتاب واحد، إنما هو موزع في عشرات الألوف، لا أقول عشرات المئات إنما عشرات الألوف. رأس مال المحدث والإسناد. فأنا قبل أن أحكم على أي حديث من الأحاديث لابد أن أجمع كل الأسانيد على قدر استطاعة الإنسان، كل الأسانيد التي وردت في هذا لهذا الحديث، وبعدين أسلط بعضها على بعض وأشوف في الأسانيد الاختلافات والاتفاقات والكلام ده. أنا عشان أجيب الحديث الواحد من عشرات المئات أو عشرات الألوف من الأجزاء الحديثية فهذا في حد ذاته عناء معنى، يحتاج إلى صبر مديد وعزم حديد. فعمل المحدث بخلاف عمل الفقيه، يعني وأنا لا أريد أن يفهم أحد مني أنني أهمش أو أهون مع عمل الفقيه، لكن الفقيه ممكن يعني 10-15 كتابا مثلا يقدر يجمع الفروع فيها. كتب أصول الفقه مثلا يستطيع أنه يجمع 10-15 كتابا من أصول الفقه فيكون أصوليا. أما المحدث ف10-15 كتابا في الحديث يجعله محدثا نظريا، أما عمليا يحتاج بقى أنه يغوص يعني في عشرات الكتب أو عشرات المئات، ويكون عنده هذه الكتب ويكون عنده فهرس لهذه الكتب، لأن مش معنى أن الكتاب عندي أنا أدري ما فيه، لأن زمان الحفظ ولا يعني. فهو المحدث الحقيقي هو المشتغل بالحديث تخريجا ودراسة وتصحيحا وتضحيا.
طيب محدث عصره،
نعم،
هو كل عصر لابد أن يكون فيه محدث ولا احنا ممكن نعتبر انه المحدثين عملوا تطهير للاحاديث وتنقية ونقف بقى يعني نستفيد خلاص نعتبر ان بقى عندنا مراجع ثابتة ونأخذ منها ونكتفي، ولا لابد ان يكون لكل عصر محدث او مجموعة محدثين؟
طبعا هو العلوم يعني مثلا اذا قلنا عصر الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يستفد بالحافظ ابن حجر الا اهل عصره ثم ماتوا ومات الحافظ. طيب العصر الذي جاء بعد ان لم يوجد هناك ناقل لهذا العلم علم السلف الى الخلف سيظل الخلف جهلاء. فمسألة انه العلماء المتقدمون صححوا وضعفوا، نعم صححوا وضعفوا، لكن هذا صار موجودا في الكتب، من الذي ينقل هذا التصحيح والتضعيف الى اهل العصر؟ عشان كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح ان الله يبعث على كل رأس 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذا التجديد معناه أن العلوم اندرست فجاء من ينقل ومن يرخص ومن يذكر. يعني مثلا أنا لا أتصور أن أهل عصرنا الآن على نفس العقلية العلمية التي كان عليها مثلا العوام أيام الحافظ بن حجر العسقلاني مثلا. يعني ليه؟ الاختلاف البنية الاجتماعية تغيرت. النهاردة المصطلحات التي كانت مفهومة قديما أصبح الآن الناس بعض المتخصصين قد لا يفهمها فضلا عن العوام الذين شغلتهم الدنيا. فأصبح أنا عشان أشرح علم الحديث زي ما أنا بعمل مثلا في القناة هنا بشرح علم الحديث بطريقة بسيطة وسهلة. أنا لو موجود في وسط علماء الحديث لا يمكن أتكلم بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة تعتبر سوءة. وأنا نبهت مثلا في مقدمة الحلقات وقلت يا جماعة أنا بأخاطب العوام عايز أعمل ثقافة حديثية، ما أقصدش أعمل محدث. أنا لما أحب أكون محدث لابد أن يكون لي عدة مختلفة وطريقة في الألفاظ مختلفة، ولا أتجاوز في التعريفات ولا في المصطلحات العلمية. لكن أنا عشان أعمل ثقافة حديثية للناس اضطريت أن أنا أنزل وأعود أتكلم بنفس لسان أهل العصر، ولكن أدور حول المعنى دورانا صحيحا وإن كنت بستخدم ألفاظ. فأنا عايز أقول يعني مسألة الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه فعل وحده ما لم تفعله كتيبة أهل العلم.
لا احنا لسه
لن أدخل في الشيخ الألباني. الآن بعض الناس مثلا اللي بيقولوا لي مثلا طيب الشيخ الألباني رحمه الله قام بهذا الدور، انت ايه دورك؟
كويس.
وانت ايه شغلك يعني؟ طيب الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان لأهل هذا العصر. انا مثلا ممكن يقدر الله عز وجل اعيش بعد الألباني 20 سنة 30 سنة 40 سنة بأنقل نفس علم الألباني إلى أهل جيلي الذين لم يدركوا الألباني أو لم يتفطنوا للألباني. فمسألة العلماء وسائط ما بين السلف وما بين علومه الرصينة وما بين أهل العصر مع ضحالة تفكيرهم، وأنا عايز أوصل لهم هذه المادة العلمية. فمسألة أن يوجد في كل عصر الضرورة،
إذن لابد لكل عصر من محدث،
لابد لكل عصر من محدث زي ما لابد لكل عصر من فقيه. يعني هل أنا الآن في مجال الفقه يعني والفتاوى أستطيع أن أقول هو إحنا إيه فائدة المفتين الآن وأحمد بن حنبل أفتى والشافعي أفتى الكلام ده؟ هذا كلام غير منطقي، يعني لأن المطلع على علم الشافعي أو الذي يستطيع أن يصل إلى الشافعي قلة قليلة جدا، فضلا عن أن يفهم لغة الشافعي أو المقصود الشافعي يعني.
طيب عشان تبان لنا أكثر أنا والمشاهدين العوام إحنا طبعا لو احنا تخيلنا عصر بلا محدث وهم بيشتغلوا بقى الحديث اللي قبله بقى ما مش مهم بقى ضعيفه كلها حديث وهي يعني ونشتغل، هل ينفع ولا لا؟ عاوزين يبان الدور التطبيقي العملي للمحدث ولعلم الحديث في بقيه جوانب الدين ككل وبقيه حتى العلوم.
طبعا عصر بلا محدث كبلد فيه طاعون بلا طبيب. لما نعلم أن الوضاعين والكذابين والمغفلين أدخلوا في السنة عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبة عمدا أو الباطلة خطأ التي دخلت على المغفلين أو الذين قلبوا الكلام الناس جعلوه حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة، وأنا المسألة دي مسألة مهمة لابد أن يعرفها كل قارئ في العلوم. ديننا دين سمعي نقل، إنما جاءنا عن أخبرنا وحدثنا سواء في مجال العقيدة أو في مجال التفسير أو في مجال الفقه، يعني الفقه مثلا وهو يعني المعرفة الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية، لما أجي أؤسس لحكم أو أدي حكم شرعي في مسألة، ما هو لابد أن أعتمد على حديث القرآن الحمد لله يعني محفوظ بنقل الكافة عن الكافة الجيل عن الجيل، وهو يعني في أعلى درجات التواتر من جهة الثبوت. السنة دخلها دخن كثير. لما أنا أجي أسس حكم الأحكام في أحاديث ضعيف، ألاقي مثلا بعض الفقهاء الذين لا يميزون قد يأخذون حكما من حديث ضعيف. يعني مثلا ونأخذ مثلا السترة في مكة في المسجد الحرام، العالم كلها بتعدي من قدام المصلي، طيب هل في سترة في مكة ولا ما فيش سترة في مكة؟ في حديث في سنن النسائي وأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة في مكة، وهذا الحديث ضعيف، لم يختلف علماء الحديث في ضعف هذا الحديث، حتى أن البخاري رحمه الله أراد أن يضعف الحديث فعقد بابا في صحيحه وقال باب السترة بمكة وغيرها، وأورد في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركزت له العنزة وهي زي الحربة كده فصلى إليها. فقول البخاري رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها فسوى بين مكة وغيرها في السترة. فالنهاردة أنا لو حبيت بقى أن أنا أنصف وأحط الحكم الصحيح لا يمكن أستدل بهذا الحديث الذي أنكره علماء الحديث. فالفقيه قبل أن يؤسس حكما فقهيا لابد أن يمر على المحدث يقول هذا الحديث صحيح أم لا، إذا قاله صحيح يبتدي الشغل، قال له ضعيف يبقى لا يجوز أن يحتج بضعيف في الأحكام الشرعية. المفسر كل التفسير القرآن مثلا ابن عباس أو غيره من الصحابة نقل إلينا بأسانيد، يعني ابن عباس مثلا نقل التفسير بحوالي 6 أسانيد، منها 3 ما بين الصحة والحسن ثبوت يعني، و3 ضعاف وضعاف جدا. فالنهاردة لما أجي أنا عايز أعرف ما الذي قاله ابن عباس، أقال هذا أم قال هذا، أو ما أقول للمحدث انظر لي في الإسناد هل قال ابن عباس هذا أم لا، إذا قال لي قال ابن عباس أبتدي الشغل، قال لي لا لم يصح يبقى أنا المفروض أركنه. حتى في مثلا في اللغة نفسها منقولة من إيه بالأسانيد كمان، وبعض العلماء زيف ألفاظا في العربية وزيف أبياتا من الشعر بسبب الإسناد، يعني حديث مثل البيت الشهير الذي يستخدمه المؤولة في تأويل قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى يقولون استولى، فيجيب لك بيت شعر استوى بشرا على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق، ابن الأعرابي يقول هذا بيت كذب لم تعرفه العرب، واستدل بالإسناد. فكل شيء في الدين عندنا في الدين لابد أن ينقل بإسناد، دي شغلة المحدث. فالمحدث بقى هو الخادم اللي عايز حاجة يقول له تعالى، يعني ممكن يكون الملك ملكا رجل ملكا متوجا في قصر ما عرفش انه يعني نفسه كوب من الشاي، يعني حياته بالخادم، لو ان ما فيش واحد ينظف الارض او يلمع له البلاط والكلام ده هيعيش في مزبلة
مش هيبقى ملك
بالضبط كده، مش هيبقى ملك، انما صار ملكا بهؤلاء الخدام، فهو في الحقيقة انما صار ملكا بالخدام. علم الحديث علم خادم، يعني ما من علم من العلوم الا وهو يحتاج إلى علم الحديث، بخلاف علم الحديث فإنه لا يحتاج إلى أي علم آخر، فيبقى اسمه علم العلوم كلها مخدومة وهو علم خادم، وهنا تأتي أهمية علم الحديث.
عشان كده والد الشيخ الألباني قال له دي مهنة المفاليس.
إيه طبعا هو طبعا هو طبعا دي لها يعني لها سبب الحقيقة. لماذا أهمل الناس دراسة الحديث قديما وأقبلوا على دراسة الفقه؟ دلوقتي الدنيا معكوسة، النهاردة الطلبة يأتوني من كل مكان، ممكن ما يعرفش يقرأ القرآن، ممكن ما يعرفش ألف باء في الفقه وعايز يتعلم الحديث كده خبط لازق، يعني ده كله النهضة الحديثية دي أحد أسبابها وأركانها الشيخ الألباني رحمه الله كما سأتحدث إن شاء الله. لكن أنا عايز أقول كان قديما لا يتجه الإنسان إلى علم الحديث إلا برغبة شخصية، وعلم الحديث ما كان يدر على صاحبه دخلا، هيشتغل إيه؟ أنا حتى لما اتجهت لعلم الحديث والكلام ده، وكان شقيقي الكبير ربنا يحفظه ويبارك فيه وقائم معنا بمقام الوالد يعني، فأنا لما تركت بقى الجامعة ومش تركت الجامعة كنت طالب وتركت، لأن كنت معيد في الجامعة وتركت يعني، وابتديت أتجه لعلم الحديث، فقال لي طب نتناقش نقاش موضوعي، أنت علم الحديث ده بيجيب لي إيه؟ يعني هأكلك عيش يعني؟ قلت له لا ما أكلنيش عيش. قال لي يبقى هتشتغل في الحديث إزاي؟ ما هو الحديث أنا حتى لو طلعت أنا مثلا لما في حياتي الخاصة يعني إنما درست الفقه وأصول الفقه والكلام ده، الناس أجبروني على هذا، أنا في المكتبة
الناس القدة
لا أنا قبل القناة بكثير قبل القناة، لكن اللي أجبروني على هذا لما طلعت أدي دروس قال لك والله إحنا بنفهم منك عايزينك تقول دروس. طبعا هطلع أقول لهم إيه؟ قال الحديث صحيح ما اتصل سنده من أقل عدد الضابط. الناس مش عايزة كده، علم الحديث علم خاص ما يأكلش عيش، فالناس تركت علم الحديث قديما لأنه ملوش مردود حياتي، ملوش مردود عملي. أقبلت على الفقه لأنه ممكن يبقى فقيه، ممكن يبقى إمام مسجد، ممكن يبقى مأذون شرعي، ممكن يبقى خطيب، ممكن يبقى مفتي، بالفقه ممكن يشتغل، الحديث ما يشتغلش. عشان كده والد الشيخ الألباني قال له كده، قال له علم الحديث صنعة المفاليس. يعني انت دلوقتي قول لي مين زباينك، هتقعد تقول لي حدثنا اخبرنا مين زباينك. طب انا راجل فقيه بيجوني في الجامع يستفتوني وبحل مشاكلهم وبقى اطلع اخطب جمعه، وهذا الشيخ الالباني ما خطبش جمعه، ما بيخطبش جمعه ولا طلع منبر خطب جمعه فيما اعلم يعني، ولو اعتقد خطب جمعه انت ممكن تنام منه. ليه؟ له اسلوب علمي رصين ينفع في الدروس، ينفع في التاسيس الكلام. فعشان كده علم الحديث اللي يقبل عليه كان يحتاج الى محبه خاصه بخلاف بقيه العلوم. يعني يمكن بقيه العلوم قد يخالجها شيء اخر من حظوظ الدنيا، انما الحديث لا،
ولأن يمكن بقيه العلوم فيها جانب تطبيقي بيمس حياه الناس.
بالظبط كده.
انما الحديث لا، ده مصنع القماش.
بالظبط كده.
انما بقيه العلوم
هي المحلات والقماش نفسه.
طيب اول مره حضرتك يعني سمعت باسم الألباني كانت امتى وازاي وفين؟
هو الحقيقة يعني أول مرة أسمع أو أشوف اسم الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان سنة 1395 هجرية، يعني الموافق سنة 1975، وكنت في الثانوية العامة، ويعني كان أصابني بعض الإحباط قبل الامتحان بثلاث شهور، فشقيقي الأكبر ربنا يحفظه أمي بعتت له وقالت له أخوك ما بيذاكرش وهيسقط في الامتحان وبتاع، فالمهم أرسل لي، كان هو في طب الأزهر، ويعني أرسل لي عشان إيه أذاكر معاه ويحمسني شوية. فهو كان ساكن في شارع مصر والسودان في أوله كده، وكان طبعا مسجد الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله كان في موجود في منتصف الشارع كده. فروحت أصلي الجمعة عنده، وجمعة اثنين ثلاثة كده، وكان تجار الكتب بيعرضوا بقى ايه البضاعة بتاعتهم على الأرصفة بعد الجمعة، كنا اقعد اتجول على الأرصفة علشان ابص على الكتب اللي تعجبني يعني. فلقيت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراه. بعفوية كده اخذت الكتاب فتحته وأنا متعلم، لأن كنت كثير القراءة، بحب القراءة من وأنا في ستة ابتدائي.
القراءة عموما ولا القراءة دينية؟
لا القراءة عموما.
ما كانش لسه لك اهتمامات؟
لا لا توجه لا. كنت مثلا أقرأ لمصطفى لطفي المنفلوطي كتاب الفضيلة، وأقرأ الرافعي
قراءة عامة لسه مش متبلور.
الشعر ديني. كنت أقرأ لأحمد شوقي، أقرأ لمحمود سامي البارودي، حاجات زي كده. فكنت قرأت بحثا قديما إن عايز تعرف البني آدم بيفهم ولا بيفهمش، أول ما يمسك الكتاب إذا فتح أول صفحة وبدأ يقرأ في المقدمة دايما بيفهمش. اللي يجيب آخر الكتاب ويقرأ الفهرس دايما بيفهم. فأنا اتعلمت المسألة دي، فعلى طول إيه جبت الفهرس وقعدت أقرأ، فعجبني إيه
المشكلة إن بعض الكتب بتجيب الفهرس قدام.
طب ماشي زي بعض. فأنا الحقيقة لما قرأت الفهرس فأعجبني الفهرس يعني بصفة عامة، بديت أقرأ المقدمة، قرأت في المقدمة حد خمس ورقات وأنا واقف. الحقيقة الكتاب خطف قلبي، فتحته من الداخل لقيت الكتاب عبارة عن متن وحاشية، الحاشية تخريجات أخرج البخاري وأخرجه مسلم وأبو داود وابن النجار وابن حزم في المحلى. أحسست بفخامة وجزالة وجلالة مع أني مش فاهم حاجة، بس حسيت ان انا قدام نمط من العلم انا ما صافحته عيني قبل ذلك. عجبني الكتاب وهاخده كده، قلبت الجلد عشان اشوف ثمنه كام، فلقيت ثمنه 30 قرش، فقمت حطه مكانه. ايه 30 قرش؟ معيش 30 قرش يعني، كل اللي كان في جيبي خمسة قروش فقط. فانا الحقيقة نفسي في الكتاب ومعيش فلوس يعني، فحطيته. وتعرف زي ما بقول لك جحا لما لقى كنز كده فقام معلمه بسحابه في السماء، فانا قمت حاطط الكتاب في مكان معين ظنا مني ان انا ايه الجمعه الجايه هلاقيه في ايه هلاقيه في نفس المكان. لكن قعدت ايه الكتاب اتعلق يعني علق قلبي به، وبعدين بدات ايه ابحث في الكتب الاخرى لعلي اشوف. المهم لقيت تلخيص وصفه صلاه النبي للشيخ الالباني برضه. الحقيقه فرحت بيه فرحه طاغيه، لقيت خمس ساغ اللي هو تم الكتاب على طول، اديت الراجل خمس ساغ وما وقفتش بقى. ليه؟ حسيت ان انا فعلا نفسي اختلي بالكتاب. انطلقت بقى من مسجد الشيخ كشك الى مسكن اخي، فاتح الكتاب وعمال اقرا فيه في الشارع، وانت عارف ده طبعا خطوره بالغه على اللي يمشي في شارع القاهره وهو مش واخد باله من نفسه، يعني ممكن يعني يروح فيها. المهم على ما وصلت ليه المسكن كنت قرات نصف الكتاب، فاذا بي افاجئ ان كثيرا من هيئات الصلاه لا تمت الى السنه بصله، اللي في الكتاب غير اللي انا بعمله. رحت الى الغرفه بتاعتي وبدات اقرا الكتاب من اوله مره اخرى، فاحسست ان هذا الكتاب يدق بعنف ما ورثته عن ابائي من هيئه الصلاه، فتعلق قلبي اكثر بالكتاب الاصلي، وحاولت ادبر ثمن الكتاب طيله الاسبوع على اساس ان في الجمعه اللي بعديها اقدر اشتري الكتاب. لم اتحمل طبعا ان انا اروح اصلي الجمعه وبعدين اروح اشتري الكتاب، لا، على طول اول طلعت بدري وقلت لازم اشوف الكتاب. قعدت ادور طبعا الكتاب، انا قارئ ساذج بقى بهارات واضواء المدينه، ادور على الكتاب مش لاقيه، قلبي رفرف بقى فين الكتاب اللي انا كنت بدور عليه. المهم قعدت افلل الفرش كله ما لقيتوش، قعدت ادور لحد ما عطلت على الكتاب واشتريته. الحقيقه طول الجمعه وانا قاعد ماسك الكتاب يعني كان عزيز، حاجه عزيزه عليا، كنز ماسكه في ايدي كده وعندي يعني حفاوه بالغه بها. لما اختليت بهذا الكتاب بقى، ده بقى يعني علق قلبي بمؤلفه. الشيخ الالباني ما كانش اسمه طبعا معروف نظرا لكساد الحركه العلميه انذاك، وفي نفس الوقت الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان في الشام واحنا في مصر، وقصه بقى القراءه والبتاع والكلام ده ما كانتش موجوده خالص. فبدات ابحث عن اي مؤلفات للشيخ الالباني، فكل جمعه خلاص عيني علقت باسم الشيخ، لا ارى احدا الا الشيخ. فلقيت الكتاب سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه واثرها السيء في الامه. كان الشيخ رحمه الله عليه بينشر الكتاب ده في مجله التمدن الاسلامي في دمشق على هيئه مقالات، وبعدين اتجمعت المقالات دي كل 100 حديث بقت في جزء صغير، فانا وقفت على 100 حديث الاولى. بدات اقرا بنهم، اكتشفت الهول بقى اللي انا ما كنتش متصوره في حياتي، ان في احاديث بالالوف المؤلفه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلقها وضعها. فانا حسيت بان انا في ورطه كبيره، لان لقيت بعض الاحاديث اللي موجوده في كتاب الشيخ كشك رحمه الله بيقولها. بدات بقى اسمع الشيخ كشك باذن غير الاذن التي كنت اسمعها طيله عمري. كل ما يقول حديث اقول في نفسي يا ترى ده صحيح ولا ضعيف. الشيخ الالباني الحقيقه عكر علي المتعه التي كنت اجدها واستمتع بها وانا بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك. الشيخ عبد الحميد معروف رحمه الله عليه، كان رجل واعظ من الطراز الاول، وكان يعني في وعظه فحوله وجزاله، وكان مع ذلك كان في صوته نبره حزن ينتزع الدمع من المآقي حتى من غياظ الأكبات وقساة القلوب. لكن بقى إشكال بقى إيه؟ إنك أنت بقيت كل حديث تقول. لحد ما في يوم من الأيام الشيخ كشك رحمه الله عليه قال حديث على المنبر، إن الله يتجلى للأمة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. أنا خلاص بقى عندي حساسية بالغة من الله. على طول رحت على كتاب الشيخ الألباني أدور على الحديث مش لقيه. ذهبت لبعض المكتبات قلت لهم ما فيش كتب للحديث الضعيف الموضوع، ادوني كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف. قعدت اقرا الكتاب من اوله لاخره عشان اعترف على الحديث ده، وجدته. ولقيت ابن القيم بيقول عليه ان هو ايه حديث الموضوع كذب يعني. فانا بقى كان رسخ عندي بقى ان التحذير من الاحاديث الضعيفه والموضوع واجب اكيد، وان التقصير في هذا اثم شرعي.
بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، انت بالثانويه العامه انت كنت قبل الثانويه العامه بشهور وبدات مش بتذاكر وبعدين اخوك اخدك، ولا كل ده بقى اخد مده اطول؟
لا، الكلام ده كان متواكب مع المذاكره يعني، بس انا بس ده اللي كان له تاثير بالغ في حياتي، لان انا لما دخلت الجامعه
لانك انت يعني تعمقت انسان. وانا رايي عمال بقول ان حضرتك عندك رادار خاص، يعني انت اشارة جاية ممكن غير حضرتك واقف 30 واحد قدام نفس بائع الكتب شافوا الكتاب تصفحوه حطوه او خدوه اشتروه اروه الكتاب واركنوه، انما انت ربنا انت قلت وقع حبه في قلبي، فكأن ربنا اراد يعني انه ما عشان تقعد معنا هذه الجلسة وتغير مسار حياتك، فكأن يعني مشيئة الله عز وجل غيرت. فانا عاوز اقول واقف الوقف عند الثانوية العامة انه المشكلة الام اللي انت يمكن حتى كنت عايشها الثانوية العامة والمجموع والتفوق بقى انت عندك قضية شخصية يعني
نسيتها. نسيت فعلا يعني التوتر والقلق كنت بذاكر وكده يعني، وقربي من اخي اداني شيء من الثقة بالنفس وكده يعني، لكن الحقيقة تغيرت حياتي.
احنا كنا عند الحديث ان الله يتجلى.
تغيرت حياتي بهذا يعني بال
ما فكرتش تروح بقى للشيخ كشكت؟
لا ما انا رحت له.
رحت له
فعلا. نكمل. ما انا قلت بقى ايه ان التحذير خلاص وقع في قلبي، ان التحذير من الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب اكيد، مع قطع النظر بقى هل انا مؤهل ولا هل اهل اصلا عشان انكر ولا ما انكرش ولا الكلام ده، بالقصه دي ما كانتش في دماغي يعني، لان ما درستش اصول. لكن
انا عندك 17 سنة تقريبا في الوقت ده.
تقريبا. انا اتحركت بعاطفة لم اتحرك بعلم، فلما كده قلت لا لازم الشكش لازم ابصره بالحقيقة وكبرانة في دماغي او ان انا لازم اروح له كده. المهم الشيخ رحمة الله عليه كان له مجلس بين المغرب والعشاء تقريبا شبه يومي في المسجد، فرحت صليت بدري على اساس الحق بالصف الاول وبتاع. فكان الشيخ رحمه الله عليه بعد ما بيخلص صلاه المغرب بيقعد على كرسي وبعدين يبتدي يمد ايده على اساس هو كان بصيرا يعني رحمه الله عليه، فكان يمد ايده والناس ايه يسلموا ويبص على ايده بتاع الكلام ده، وكل واحد عنده مشكله عايز يسلم عليه بتاعي يقول له في ايده حاجه. فانا يعني ايه مع ان انا جاي في الاول الا ان في ناس قفزوا قبلي وخدوا الطابور وبتاع، فببص لقيتني العاشر، فقلت في نفسي ما عاشر عشرة ما الشيخ ببعيد هنوصل ايه هنوصل في الاخر، اللي انا بوصل ايه ورايه طابور طويل برضه زي الجمعيه كده. فلما وصلت الشيخ سلمت عليه وقبلت على ايده كده وهمست في اذنه قلت له فضيله الشيخ يعني الحديث اللي فضيلتك قلته الجمعه اللي فاتت ان الله تجلى للامه عامه وتجلى للامه خاصه، حديث ابن القيم قال عنه حديث موضوع كذب يعني. فقال لي لا ده صحيح. خلاص انا بقى ما عنديش لا علم ولا اقدر اقول له صحيح ليه ولا ضعيف ليه، الا ان كل القصه بتاعتي انتهت عند قول ابن القيم ضعيف. وقال لي كلاما ايه يعني مش قادر اضبطه في تصحيح الحديث والكلام ده، بس قال لي كلمه قال يا بني طب ايه عله الحديث انت ليه يعني ايه الوحاشه اللي فيه يتجلى لابي بكر، ايه ابو بكر ما يستاهلش يعني ولا ايه؟ واخد بالك انا طبعا بقول له عندي علم وبتاع ضارب لخمه وقدام الشيخ كشك وانا صغير يعني ما واخد بالك. فقال لي يا بني تعلم قبل ان تعترض. ايه الحال الكلمه دي زي ما يكون واحد شاكوش وخبطني على دماغي يعني، زي ما بقول ابو نعيم الفضل بن دكين احد رواة الحديث في مناظره حصلت له اتغلب فيها يعني، قال فوليت مستخزيا كانما ديك نقرا. وطبعا نقرة الديك اساسا انت عارف حديث عمر بن الخطاب لما قال اني رايت ديكا نقرني ولا اراها الا بين يدي اجلي، يعني نقرت الديك بموته يعني. فطلعت بقى وانا الكلمه هزتني، انت بتعترض من غير ما تتعلم؟ انا قلت لنفسي فعلا يعني وانا ايه اللي عندي؟ انا لابد ادرس علم الحديث. رجعت اقرا مقدمه الشيخ الالباني رحمه الله عليه على كتاب الاحاديث الضعيفه الموضوع واثار السيء في الامه، لقيت بقيت بستطعم بطريقه غريبه. انا كان ده كنت برضو ايه اللي كان بيصبرني او لقيت ملاذ ليا افش همي فيه جنب الثانويه العامه، لان الثانويه العامه كانت ايامينا كانت لا شن ورن يعني، كانت تزع والعلم يقف على رجل، دلوقتي ملهاش اي قيمه يعني، برغم اللي بيعملوه دلوقتي ليس لها قيمه تذكر بجانب الثانويه العامه عندنا، ولا سيما ان في سنتي كان اول مصارفين في الجمهوريه كلها كانت في سنتي انا، فكانت المجاميع
170. احنا كنا سنه
175 170 طيب. بس انت شعرك شايب.
حضرتك شباب.
فالقد لقيت حاجه كل ما يصيبني الهم ادخل لها، ورجعت معنوياتي مرتفعه جدا، بس طريق حياتي كلها تغير من يوم ما مسكت كتاب الاحاديث الضعيفه الموضوع. صح كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اثر فيا تاثيرا بالغا، وهو اللي علق قلبي بالشيخ رحمه الله عليه، لكن كتاب الأحاديث الضعيفة الموضوع هو السبب في دراسات الحقيقة العلم الحديث.
طيب نعود لفضيلة الشيخ الألباني ونبدأ بالاسم. اسم الشيخ رحمه الله محمد ناصر الدين ابن نوح
نجات
الألباني
رحمة الله.
الاسم له دلالة عند حضرتك؟
لا، هو الاسم الحقيقة يعني الاسم عادي يعني، لكن هو اللي لفت نظري.
أنا أصلا كلمة ناصر الدين،
ناصر الدين هي اللي لفت نظري يعني. أنا كنت الحقيقة لما بسميه في كتبي، كنت في بعض كتبي يعني كنت أقول شيخنا محمد ناصر الدين والسنة، أحطها بين قوسين كده الألباني. فهو الحقيقة ناصر الدين فعلا يعني، وشيخنا معلش أنا عايز أحط الديباجة المحببة إلى قلبي يعني، وشيخنا الشيخ الإمام بدر التمام وحسنة الأيام محدث بلاد الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. هو ناصر الدين فعلا يعني، فعل الشيخ الألباني في لهذه الأمة ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم. لا يكاد يوجد رجل في عصرنا متعلم للسنة، بيحب السنة، بينافع عن السنة، إلا والشيخ الألباني له فضل عليه دق أو جل، سواء كان فضلا مباشرا بالتلقي المباشر أو كان فضلا يعني غير مباشر بالتلقي على كتبه. فهو ناصر الدين رحمة الله
والسنة
عليه. ناصر الدين والسنة.
طيب ننتقل للنسب الألباني، ملهاش دلالة أو معنى عند حضرتك؟
والله هو الألباني أنا طبعا يعني كنت عايز أقول أنا يعني كل ترجمة الشيخ الألباني أنا أخذها من فمه لأذني في رحلتي لما رحلت له الشيخ ناظر، وعرفت حياته كلها في يعني سجلت معاه 5 ساعات، ودي يمكن أول ترجمة صوتية للشيخ الألباني في الدنيا.
ودي موجودة عند حضرتك؟
موجودة عندي.
طيب نبقى نسمعها بقى معاك الحلقة الجاية إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك. فهو الحقيقة سألته عن الألباني يعني، قال لي لا، هو أنا لما قدمت إلى الشام كنت ألقب بالأرناؤوط، وكان الأستاذ بتاعه في جامعة الإسعاف الخيري وهو سنه 9 سنوات،
لأنه دين ده كان المدرسة اللي كان فيها،
اللي كان المدرسة اللي تعلم فيها جمعية الإسعاف الخيري، مدرسة تابعة لجمعية الإسعاف الخيري. فكان لما يحب يناديه يقول لي أرناؤوط، فالشيخ قال لي إن الأرناؤوط كلمة تشبه العرب كجنس، وكما أن العرب شعوب منها المصري ومنها الشامي ومنها الحجازي، كذلك الأرناؤوط منها الألباني ومنها الصربي ومنها البشناق وحاجات زي كده. فقال إذن بينهما عموما وخصوص، فالأرناؤوط أعم والألباني أخص. وقال أنا لم أعرف بالألباني إلا بعدما صارت لي مؤلفات يعني، بقى له شأن يعني، وله بيدرس للطلبة وبدأ ينشر المنهج السلفي الذي يعتقده في الشام، فبدأ يعرف باسم الإيه؟ باسم الألباني. وطبعا الألباني ده دلالة برضو على أن العجم الذين دخلوا الإسلام، وكيف أن كثيرا من العجم لهم فضل عظيم عندنا. الأئمة الستة كلهم، البخاري، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أعاجم، ما فيش منهم عربي إلا مسلم، الإمام مسلم هو عربي صليبة. وكثير بقى من أئمة الحديث وأئمة الفقه والتفسير واللغة الكلام ده كلهم أعاجم يعني، بعد ما دخل الإسلام في وفتح الدنيا دخل كثير من هؤلاء إلى الإسلام وحملوا راية العلم. فده طبيعي يعني، مسألة ان الشيخ الألباني أعجمي ومع ذلك علم الدنيا كلها وكان له فضل على العرب قبل العجم.
ده يؤكد علمية الإسلام وانه يعني بينفع اينما حل، وانه اللي بيتلقاه بيقدر ينتج وينفع ايا كان جنسيته او قوميته.
ايه هذا أي صحيح.
ننتقل للكنية ابو عبد الرحمن.
ابنه الكبير،
ابنه الأكبر.
الشيخ الألباني له أولاد كثر،
هو
تزوج الشيخ الألباني 4 مرات لكنه لم يجمع بين زوجتين قط. مش زينا يعني.
يعني كانت
أم عبد الرحمن في الأول ثم ماتت، وتزوج بعدها امرأته الثانية أنجب منها أظن 8 أولاد. أنا يعني الجانب الخاص في حياة الشيخ ناصر إنما أقوله عما أسمع يعني، لما أسأله مباشرة يعني. وتزوج امرأة أنجب منها بنتا وتركها في سوريا، ثم تزوج أم الفضل إذا كانت آخر زوجاته ولم ينجب منها. فعنده أولاد الشيخ ناصر أظن رحمة الله عليه، عنده في حدود 13 14 ولد كده يعني، أو 12 11 يعني في الحدود دي كده.
طيب نرجع بقى لتعرف حضرتك بحضرتك، عرفته من خلال مؤلفاته بدءا من صور في شارع مصر والسودان ثم قابلته شخصيا.
ايه لقيته لقيت الشيخ مرتين يعني.
المرة الاولى امتى؟
والله المرة الاولى الحقيقة رحلتي للشيخ الالباني كان في قصة يعني قبل ان ارحل اليه. كان زوج ابنة الشيخ الاخ نظام سكجها ربنا يحفظه صاحب المكتبة الاسلامية في عمان، فكان بينزل مصر بحكم انه ناشر وبيتعامل مع الناشرين وكده، فالتقيت به في فندق في حي الحسين سنة 1406 هجرية.
تساوي كم ميلادي تقريبا؟
1406 يعني كان 1407 86 يعني في 85 84 85 كده يعني. طبعا انا كنت خلاص درست الحديث على يد شيخنا المطيع، قصة خاصة بي ما لهاش علاقة بالبرنامج، انما كنت خلاص يعني ألفت اول او اهم كتابا لي في ذلك الوقت، وكتاب اسمه بذل الاحسان بتقريب سنن النسائي ابي عبد الرحمن. كنت مشيت على طريق الشيخ ومدرسه الشيخ في التخريج والكلام ده، وعملت الجزء الاول وكتبته بخط يدي. فكان في اخ لنا من نابلس الاخ مازن ابن نهاد كمال، اديته الكتاب قال لي انا مسافر الاردن مش عايز حاجه من الشيخ ناصر. قلت له خذ هذا الكتاب واديه للشيخ وقول له يعني في طالب علم صغير في مصر وعايز رأيك في الكتاب. فالأخ مازن فعلا ذهب إلى هناك وعرض الكتاب على الشيخ، وبعدين سجل مع الشيخ شريط يعني عن أهم شروح للسنن الأربعة. فلما جاء سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه اتكلم الشيخ عليهم، فلما جاء سنن النسائي الشيخ قال بالحرف يعني إن أنا لا أعلم له كتابا يعني إلا ما وصلني عن أحد المشتغلين بالحديث في مصر واسمه فلان وسمان يعني، وهو كتاب جيد. الكلمة دي كأنني كنت يعني يعني في جب وخرجت، كلمة كتاب جيد فقط، لأن كنت نفسي حد يقول أنا مش صح ولا لا. والشيخ الألباني طبعا قبة الفلك بالنسبة لي لما يقول كلمة زي دي، الدنيا كلها كلمتها في وادي وكلمة الشيخ الألباني في وادي. فلما قال كتاب جيد فتح نفسي جدا وكده، وتطلعت إلى لقاء الشيخ وحبيته أكتر يعني. فلما عثرت بقى على الأخ نظام ده زوج بنت الشيخ صاحب المكتبة الإسلامية وزوج بنت الشيخ، قابلته قلت له أنا عندي يعني 200 حديث في العلل والأحاديث والكلام ده، وأنا أعرف الشيخ ناصر بيطرد الطلبة والكلام ده، فهل ممكن أكتب رسالة للشيخ يعني وتوصلها له؟ قال لي اكتب. فكتبت له طبعا الديباجة المعهودة من طالب صغير لإمام كبير، وقلت له أنا أعلم أنكم تطردون الطلبة عن بابكم، وأنا يعني لن يشفيني إلا جوابكم على الأسئلة وبتاع كده. فنظام الحقيقة يعني أخبرني فيما بعد أن الشيخ لما قرأ قصة الطرد أنه يطرد الطلبة تألم يعني المسألة دي، أنه الحقيقة ليست كذلك يعني. فكان في هذه قبل أن أذهب إلى الشيخ نشر لي كتابان، من كتاب اسمه فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، كتاب حديثي مختصر بس فيه نفس الشيخ يعني. فوصل الكتاب ده وصل للشيخ الألباني، وصل لكن الشيخ
يعني حضرتك كنت متتلمذ على فكره
قبل ان القاه، وكتب
من خلال كتب
وكتب وصلت للشيخ، وكان عارف اسمي، عارف ان في طالب اسمه ابو اسحاق الحويني.
حضرتك الكتب كلها بدات باسم ابو اسحاق.
ابو اسحاق الحويني
مش الاسم
لا لا مش الاسم لا
هنقوله للمشاهدين.
فأنا خلاص عزمت وخلاص فاض بي الكيل وعايز أشوف الشيخ يعني أمنية حياتي أشوف الشيخ، فلازم أسافر. فبدأت أجهز للسفر والكلام ده في أول المحرم سنة 1407. خدت طبعا البر، طريق البر، وأنا رجل طول عمري مرفه يعني وبتاع، فمش واخد على الشقة يعني، اتبهدلت آخر بهدلة في الثلاث أيام اللي سافرت فيهم لما وصلت لعمان. فلما وصلت إلى عمان ربنا عز وجل قيض لي الأخ سمير الزهيري ربنا يحفظه، ما أعرفش أنا إيه اللي وداني له، آواني في داره والحقيقة أكرمني في الغربة، وكان هو طبعا قاعد في عمان بقاله مدة وكده، فقال لي تعال نكلم الشيخ في الهاتف. أنا بقى لا أستطيع أن أصف اللحظات دي وأنا هكلم الشيخ يعني. فلما رفعت السماعة فقال له أخونا أبو إسحاق معاك، فأنا برفع السماعة لقيت الشيخ بيلقي السلام، هو اللي يلقي السلام. فقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حللت أهلا ونزلت سهلا. أنا مش مصدق وداني يعني، أنا أطلع إيه يعني عشان الشيخ يقول لي هذا الكلام. فقلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي ما أحسنت الرد. أنا قلت إحنا من أولها شكل يعني، أنا أصلا واقع لوحدي يعني، فلما يقول لي ما أحسنت الرد يبقى كده أنا خلاص أنا روحي هتطلع. فقلت له لما يا شيخنا؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا. العملية دخلة سخنة من أولها كده. فهو كان الشيخ رحمة الله عليه بيصلي في المسجد، مسجد الفالوجة بجوار بيت أبي الفداء الأخ اللي أنا كنت نازل عليه يعني. فطول الليل عمال أتأمل في المسألة، طب أقول له إيه وإيه وجه عدم إحساني للرد يعني، ده أنا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا خمنت في ذهني إن الرد قد يزيد شيئا يعني، هو قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه مثلا على أساس إيه، وخطر ببالي الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فطبعا فضلت أتأمل في المسألة وعيني مفجلة مش قادر أنام. المهم غلبتني عيني قبل الفجر بقليل وراحت علي نومة، وما صحتش في الفجر وراح علي لقاء الشيخ. فاستيقظت مفزوعا، ازاي الفجر؟ قال لي ده جدا وخلاص راحت علينا. قلت له يعني النهارده راح عليه؟ ما انا كان نفسي اشوف الشيخ ده. فكلمناه فقال ايه نلتقي بعد صلاه العشاء، وفعلا التقينا ببيت الاخ ابو الفداء مع بعض اخواننا ايضا في الاردن هناك. وسبحان الله انا شفت الشيخ اول ما سلمت عليه بداني بالعناق، طبعا انا مستحيل اعملها يعني ان انا اعانقه، ما اقدرش اعملها يعني، لكن سبحان الله هو فعلها يعني، او انا اقبل علي فاقبلت عليه. فقعدنا ساعه ونص بقى بدات اسجل معاه الايه الحلقات دي كلها، الحلقه دي. بعد ما خلصنا الجلسه ساعه ونص انتحيت به جانبا وقلت له ان انا ووضحت له حالي يعني، رجل فقير وطالب علم صغير ومستلف ثمن التذكره وكل الرحله دي بالدين علي، وأنا لا جاي أشتغل ولا جاي الدنيا، أنا مش جاي إلا لك، فأنا عايز أخدمك بس أخد من علمك، تديني الفرصة وتشرفني إن أنا أخدمك. فقال ليس عندي وقت. فقلت له طيب يعني أخد أي وقت، اديني ساعة في اليوم. قال لي ليس عندي وقت. قلت له طيب اديني خمس دقايق. قال ليس عندي وقت. أنا يعني الآن لما أسترجع هذا الموقف، لو أنا من أبلغ الناس لا أستطيع أن أعبر بقلم عما كان في صدري آنذاك. شوف وصلت إلى أمنيتك، وصلت إلى أمنيتك يعني. تخيل مثلا إنسان يكاد عنقه يندق من العطش ثم جيء به على شاطئ النهر ومش قادر يوطي يشرب، هو ده كان حالي بالضبط يعني. تمالكت نفسي بعناء بالغ إن أنا أنفجر في البكاء، إن هو رحلتي ووصلت وشفته. لأن أنا أول ما شفت شيخ ناصر لقيت وشه منور، الشمس تجري في وجهه. أنا يعني على طول أول ما شفته تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. ابن حبان رحمة الله عليه أحد أئمة الحديث وله صحيح ابن حبان المشهور يقول في مقدمة كتاب المجروحين: فإني لأسأل الله عز وجل أن ينضر وجه كل من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن حديثه. فحسيت أنه ممتع وكأنه سقط من القرون الثلاثة الأول، أنا مش قدام واحد في القرن اللي احنا عايشين فيه، أنا قدام رجل من السلف الأول اللي أنا بقرأ كثيرا عنه. وجهه أبيض مشرب بحمرة، عيناه زرقاوتان شديدة الزرقة كأنهما بحر يعني بحر عميق الأغوار يعني، لحيته بيضاء خفيفة ربعة يعني لا طويل ولا قصير، وكان بنيانه جيد يعني متين جسمه كويس يعني رحمة الله عليه. فقلت له يا شيخنا بعد سكت وأنا حسيت أن جسمي كله سخن، وشي سخن جدا يعني من الهول المفاجأة اللي أنا مش متوقعها يعني. قلت له يا شيخنا أنا ما خرجت من بلدي إلا لك، وفعلا أنا من قلبي ما خرجت إلا لطلب علم الحديث، فأنا إن كنت أخلصت النية فعلا فسيفتح الله قلبك لي، وإن كنت لم أخلص يعني كفاية عقابا عاجلا أن أرجع بخفاي حنين. الكلمات دي أنا لا يمكن أنساها أبدا لما قلتها للشيخ يعني. وهي الحقيقة الشيخ انصرف وأنا بت ليلتي مغموما يعني عندي غم وهم.
ومعرفتش السر بتاع ما أحسنت الرد إيه؟
لا طبعا تناقشنا فيه يعني، كان الشيخ رحمة الله عليه صحح زيادة ومغفرته في الرد في الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة، بس ما كانش كان لسه نازل يدوبك بقاله شهر. فطبعا مصر كان ما فيش حد بيهتم بالعلم الحديث وبتاع، فكان الناشرون ما بيجيبوش الكتب، فعلى ما الدنيا تشبع من الكتاب وتكرع من الكتاب يكون لسه جديد في مصر، فممكن يوصلنا بعد سنتين. بس كان ده في الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة ان الشيخ رحمة الله عليه عثر على زيادة ومغفرته في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. وإن كان برضو أنا عايز أقول إن الشيخ تراجع عن هذه الزيادة في آخر حياته، إن هو أن يزود ومغفرته في الرد، ويعني قال إن الحديث كان فيه علة معينة مش هخوض فيها الآن، لكن الشيخ رحمة الله عليه رجع في آخر حياته وقال إن الرواية ضعيفة ونقلها من الصحيح إلى الضعيف زي ما أنا خمنت. بس أنا ما عنديش يعني هقول إيه، حتى لو قال لي لو قلت له رضوان هيقول إيه الدليل هقف، لكن هو مع الدليل يعني مع الدليل اللي هي الرواية بتاعت الإيه الإمام البخاري. فالحقيقة الـ 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 الشيخ يعني عظمة في قلبي جدا يعني، برغم أنه قال لا لكن عظمة في قلبي جدا. تاني يوم أنا عارف أنه بصلي فجر في المسجد الفالوجة، علشان هو كان ساكن في جبل في ضاحية هملان في مركة الجنوبية، وكان بيجي المسجد ده على بعد تقريبا تلت ساعة بالسيارة، عشان هو كان يرى ان الفجر بيؤذن في عمان قبل الوقت، والمسجد ده كان بيأخر، فكان جاي من يجي يصلي فيه، وكان يعني من تقدير الله الحسن لي ان انا قاعد في البيت اللي جنب المسجد. فالتقيت بيه في صلاة الفجر، فيعني سلمت عليه قبلت يده فتبسم وقال لعل الله استجاب لك. طبعا انا مش عايز اقولك قلبي رفرف رفرف لما قال لي الكلمة دي. فقلت له طيب يا شيخنا يعني انا عندي اسئله كثيره جدا، طب ما هو الترتيب اللي فضيلتك شايفه يعني ان انا؟ قال خلاص بعد الفجر ما تقعد معايا في السياره خمس دقائق، اللي هي اللي انا انفصلت عنه قلت له تديني خمس دقائق بس، قال لي خمس دقائق بس وكده. طبعا السؤال ما بيجيش خمس دقائق يعني، وممكن على ما يجاوب وممكن انا اقول له طب بس استفسار في الجزئيه دي وام داخل بايه بسؤال تاني. اخذنا في اول جلسه حوالي نصف ساعه، وبدأ يأنس بي يعني وآنس به، فكنا نطلع بالسيارة بتاعته، كان سيارة تويوتا كرولا كده من الستيشن يعني، كنا نطلع على طريق جانبي يعني يطفئ موتور السيارة وبعدين أبتدي أسأل. بدأت المسألة تتطور مع الشيخ من نصف ساعة لساعة لحد ما وصل.
كنت تسأله فقط ويجاوب ولا بتحاوره يعني؟
لا كنت طبعا كنت أسأل، لكن كنت أحيانا أستشكل جزئية من الجزئيات فأقوم أسوق الاعتراض على لسان آخر، لأن الشيخ ناصر الحقيقة أنا أعرف لأن كنت بسمع له شرايط، أعرف أنه مناظر عنيد حديد، اللي يدخل معاه في مناظرة في الغالب يتغلب في الغالب. يعني أذكر أن بعض إخواننا ناقشوا في مسألة الذهب المحلق، ودي من الطرائف يعني، الأخ قاعد يهدي في بحث. طبعا الشيخ ناصر معروف أن الذهب المحلق للنساء حرام، الذهب المحلق الغويشة والقرط والخاتم أي حاجة حلقة من الذهب هي حرام على النساء عند الشيخ الألباني، خلافا لجماهير أهل العلم يعني. فالأخ بقى إيه عايز يثبت مذهب الجمهور ويغلط شيخ ناصر في المسألة. المهم ألف إيه كتابا وبحث طويل قعد فيه 3-4 شهور، وقال له شيخ أنا جاهز ندخل بقى حلبة المصارعة يعني. المهم بدا يناقشه وبتاع، المهم مش الشيخ عمال يقفل عليه، كل ما يجيب حاجه يقفل عليه، كل ما هي هيضيعها له. فالاخ ذكي وكويس يعني، فلقى الشيخ احتد والكلام ده هوت، فقال له يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالشيخ اول ما يعني كان محتد في المناظره، وكان اول ما سمع الكلام ده ضحك يعني وقال له طيب هات من الاول. واخد بالك ازاي؟ فانا عارف الشيخ ناصر يعني هيبته تمنعني ان انا انصب نفسي في معارضه ده، فكنت اسوق دائما يعني اعتراضاتي على لسان اخر. اقول له طيب يا شيخنا لو ان رجلا قال كذا او اعترض بكذا فما الجواب؟ فدي كانت المحاوره اللي ممكن تدخل بيني وبين، زي مثلا مساله القبض من اللحيه، هذه مسألة هذه يعني المناقشة مسجلة في حول نصف ساعة بالهاتف. كنت في السعودية عند بعض إخواني وحبيت أسلم على الشيخ، بس في يعني متأخر أو بعد ما خلص يعني بقى بينه وبين ودي يعني. كنت إذا أحببت أن أنا أسوق الاعتراض أسوق على لسان آخر، فهو كشفني يعني قال لي ها ده اعتراض مين بالضبط؟ فأنا ما أقدرش أقول له هذا اعتراضي عشان أقدر أفلت، أنا افترض زنقني ولا مش عارف أعمل حاجة، خلاص اعتراض الناس خلاص، يبقى هو يجاوب يعني المعترض يجاوب يعني مش انا اللي اجاوب يعني. فهي كانت في الاصل عباره عن اسئله انا كنت مجهزها كلها يعني، وكانت بتدور في ذهني، وكانت ايامها الدعوه السلفيه كانت لها عده موضوعات معينه شائكه، وكلنا كنا كشباب بادئين حقيقه الدعوه السلفيه في مصر يعني كانت عامله مشاكل بيننا ومش عارفين ناخذ قرارات، بالاضافه لاسئله حديثيه كثيره اسئله فقهيه. فهي كان أسئلة صحيح لكن كان فيها شيء من المحاورة فيها نفس يعني.
طيب بعد إذن حضرتك نراي حضرتك لحظات ومعنا جزء مسجل بصوت الشيخ.
نعم.
من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، في روايات متعددة وكلها صحيحة ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها، ففي بعض الروايات من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا. هذا لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا، ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها، ثم أخيرا طبقها بكل لوازمها ومقتضياتها كما قال عليه السلام، مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة وهي أو وهو قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
رحمة الله عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا واقفين وحضرتك والشيخ راكبين العربية التويوتا وبتتكلموا. ده في الزيارة الأولى.
في الزيارة الأولى.
عاوزين نكمل برضو بقية الزيارة الأولى. عشان
الحقيقة الشيخ يعني حصل بينه وبينه شيء من الأنس، وقال لي مرة: صح لك ما لم يصح لغيرك.
ضيعت علي السؤال اللي كان جاي
برضو. الزيارة دي كنت أنا يعني كالكاميرا المسجلة.
دي كانت مدة الزيارة الأولى دي قد إيه؟
كانت الزيارة الأولى تقريبا 23 يوم.
23
يوم
ما شاء الله، بس واضح يعني ان كانت مثمره يعني.
كانت مثمره جدا جدا يعني، انا يعني كان لها اكبر الاثر على بنياني العلمي والنفسي الادبي، لان انا الحقيقه لما ذهبت للشيخ كاي معجب يعني، كل حركه له كانت لها تاويل عندي يعني.
كنت بتسجل بقى كتابه او صوت؟
اسجل على طول يعني،
كل حاجه تسجل.
كل حاجه اسجلها لان الذهن خوان يعني، الذهن خوان، وأحداث اليوم بالكامل أسجلها حتى لو كانت حاجات تافهة وقد لا يبدلها، لكن أنا لما يعني بأراجع الآن يعني ما كتبت بعد 21 سنة بلاقي أن في لي نظرة الآن مختلفة تماما للحدث، غير نظرتي لما كنت في قلب الحدث أو لما كنت يعني شابا يعني صغير السن يعني ما تجاوزت الكهولة بعشر سنوات مثلا، فصار فهمي أحسن ونظرتي للأمور أحسن، بالذات بعد ما الواحد قرأ تراجم علماء المسلمين لا سيما المحدثين منهم، عندي فكرة أدبية يعني. فالشيخ الحقيقة كانت عيني تسبق فهمي كل حاجة يعني، من الحاجات اللي أنا لا أنساها الحقيقة للشيخ لما يعني عارف يعني محبتي لملازمته بصفة مستمرة، قالوا في يوم من الأيام عزومة عند بعض الأثرياء في منطقة في عمان اسمها جبل عمان، واضح من المنطقة من البنايات انها ايه الناس المترفين او الطبقة العليا من اهل الدنيا يعني. فقال لي انا النهاردة بالليل، طبعا لقائي معاه كان بعد الفجر، غير بكده ما كان ليش معاه لقاءات. فلما علم يعني محبتي لملازمته قال لي انا عندي دعوة الى على العشاء اليوم، تحب تحضر؟ فقلت له هات تلك الغنيمة الباردة. فقال لي خلاص انتظرني تحت الجسر الفلاني واخدك معايا. فالحقيقة انتظرته، كانت زوجته ام الفضل كانت ركبة في الكرسي الوراني وسايب المقعد الامامي ليه. انا شعرت باحراج بالغ يعني لما يكون انا مثلا حد يدعيني في سيارته اركب معه، في امرأة في البتاع ببقى داخل في كاشف في نفسي ومش عارف اركب ولا مركبش وطول الطريق يعني خجلان من نفسي وكده، فما بالك ده زوجة الشيخ يعني. فحصل لي اندهاش، فحس هو بالاندهاش، بدأ ايه بدأ يسامرني عشان يفك التكتيفة اللي انا عاملها في نفسي دي. فقال لي انت متزوج؟ قلت له نعم. قال لي عندك أولاد؟ كان بنتي سلمة اللي أولى أولادي يعني كانت مولودة بقى لها أسبوع
وكانت زوجة واحدة.
كانت زوجة واحدة.
ف كنت في الحدود دي تقريبا مثلا 26 سنة؟
لا كنت 29 سنة.
29 سنة.
فقلت له عندي سلمة، فدعا لها بالبركة يعني سلمها الله وكذا، وأنا أرجو أن تدركها بركة دعوة الشيخ يعني. قال لي طيب أنت عندك سيارة؟ قلت له عندي سيارة فيت 127. قال لي يعني ايه من بايه بلد الصنع يعني؟ شوف قاعد ايه يفك معايا في المسألة دي. قال لي انت بتقود؟ قلت له نعم. قال لي سريع؟ انت الشيخ الالباني من المعلومات انه مثلا كان اقل سرعة 180 لحد ما قتل طفلا صغيرا في اواخر حياته في عمان فكف عن السرعة يعني، الطفل من تحت الجسد تحت الكوبري جرى فالشيخ لقاه قدامه، فمن ساعتها هو ايه
ودفع الدية.
لا الناس تنازلوا لما عرفوا ان الشيخ الالباني وكده، تنازلوا عن الدية الحقيقه، لكن هو خفض سرعته قوي. لان مره كنت مع اخونا ابو ليلى الاثري اللي هو كان دايما مع الشيخ في التسجيلات وكده، كنا هنفطر عند ابو ليلى في الزرقاء محافظه الزرقاء، والشيخ كان في هملان، فهو قال اسبقوني وانا حاجي وراكم. احنا طبعا كان ابو ليلى مع اوبل فكان سايق على سرعه حوالي 160، طبعا هو نقش مع بعض فهو واخد باله من المراية، فلقى الشيخ جاي. قال لي بص العربية اللي تعدي جنبك دي ريح ريح، لأن الشيخ الألباني مش ده كان ماشي مش أقل من 210 220 يعني. فده كان فبيقول لي يعني بيقول لي أنت بتمشي على سريع يعني؟ قلت له لا مش قوي يعني، ما بحبش السرعة العالية والكلام ده. المهم فضل يسهرني ويسامرني، حسيت ان انا فكيت يعني.
هل السرعه دي جزء من شخصيته؟ شخصيه حاميه
الشيخ نصر يعني؟ الشيخ نصر
عنده طاقه غير عاديه،
لا شك
لانه متهيألي هو فقها ممكن يكون عارف انه ما يصحش يسوق بسرعه، بس هو بطبيعته
لا. الشيخ نصر فعلا احسنت، لان دي لها علاقه وثقه بالتركيبه الشخصيه للشيخ يعني. انا ده طبعا يعني مساله ممكن هندي عليها ضوء، لانها لها ابلغ الاثر في حياته العلميه وثباته على مواقفه بالنسبه للشيخ يعني. فالحقيقه على ما وصلنا للايه للبيت، فقال لي ايه بقى؟ قال لي طبعا احنا نازلين انا وانت ضيوف، فليس من اللائق انك انت تقعد تسال واهل البيت قاعدين، فهم اولى بالوقت، لكن اذا نامت تحرك.
ومتوقع ان انت مش هتضيع الفرصه.
لا مش هتضيع الفرصه، هو عارف، لان هو اساسا ما دعاني الى مثل هذه الزياره والعشاء عند ناس من يعني اكابر البلد والكلام ده ما يعرفونيش يعني، الا لعلمه انني اريد ان استفيد. لكن هو طبعا الحقيقه عجبني قوي قوي يعني، واللفته الادبيه وتعلمت منها فعلا، اتعلمت من اللي قال لي ان الوقت ملك الضيف ملك صاحب البيت، لكن اذا انا متحركه. طبعا الحقيقه كان من اكثر الايام ثمره في الرحله كلها اليوم ده،
لانه اكيد يوم طويل برضه يعني.
كان يوم والناس ما كان لهمش في حاجه، هم كان يشرفهم الشيخ يجي يتعشى والشيخ الالباني جه يتعشى عندنا وخلصنا على كده.
الشيخ ابو اسحاق يسأل؟
لا لا ما كان ليش يعني قيمه يعني.
يعني اصل انت ادرت الحوار؟
طبعا
ادرت الحوار.
ادرت الحوار. وكان اذا واحد قال له شرفتنا يا شيخ ومش عارف ايه والكلام ده، اول ما بس ياخد نفسه هو داخل بسؤال علشان خاطر ايه ما ضيعش الفرصه الحقيقه. فدي الحقيقة أثرت جدا فيا. أولا حسيت إن والد يعني اتعامل معايا معاملة الوالد يعني كل يوم.
وكان تقريبا يكبرك بأربعين سنة 39 سنة
الشيخ ناصر رحمة الله، حالف في الحدود دي كده.
لأن أنا عدت حسبتها بالآلة ومولود 1332
هو 1914 بالتاريخ
بالهجري وحضرتك 1375
بالضبط كده،
فلقيتها الفرق 43 هجري تقريبا
تقريبا
هي فبالميلادي تبقى حوالي 39
هو كده فعلا. فأنا أحسست بأنه بيعاملني معاملة الوالد لابن يعني، الشفقة بتاعته علي وحرصه على أن أستفيد والكلام ده. وأنا كنت الحقيقة يعني أبالغ في مش أبالغ يعني، كنت بتصرف معاه إمام. فهو الذي فتق لساني بذكر الله يعني، هو الذي يعني لولا أنه لا يجوز أن أقول أن هناك إنسان فوق والدي لقلت الشيخ الألباني لا يعلوه أحد بالنسبة لي. لأن الحقيقة الحمد لله من فضل الله علي أنه قيد الشيخ ناصر لي، إن ما تقلبتش في المناهج المنحرفة، ما كنتش مرة تكفير وما كنتش مرة توقف ما كنتش مرة مش عارفه، وقعد كل شوية أقلب، لأن كل فكر واتجاه لازم يترك ظلالا على صاحبه. أنت لما تترك فكر تروح فكر ثاني، الظلال برضو اللي أنت حترك صح هتعرف تمسح تمسح تمسح، بس مش هيرجع أبيض ناصع البياض، برضو هيفضل لون موجود. فكل ما تتقلب على فكر وفكر وفكر تاخد لون من الفكر، هتبص الدنيا مش هوش عندك. الحمد لله اول ما فتحت عيني في حياتي لم اعرف الا الدعوه التي دعا اليها الشيخ الالباني رحمه الله عليه، والدعوه السلفيه اللي هي دعوه القرون الثلاثه الاول. فكل فجر كنت التقي معاه الا في يوم واحد فقط، وده كان من احسن ايامي برضو مع الشيخ، وتعلمت منه نكته اثرت في حياتي كلها، بل أثرت في فهمي برغم أن هي الشيخ اتصرف بطريقة عفوية جدا يعني. الشيخ ما جاش في يوم من الأيام صلاة الفجر، فطبعا زعلت يعني، يوم راح علي من الرحلة وأيام في رحلة معدودة يعني. أعمل إيه؟ استشرت إخواني اللي هم معايا، قلت لهم يا جماعة أنا عايز الشيخ ما جاش النهاردة، هل ممكن أروح له البيت؟ قالوا لي أوعى تروح له البيت، الشيخ ناصر في جديد ما بيجاملش حد، حريص على وقته، ما فيش زيارة إلا بموعد، كلهم اجمعوا على كده، وانت اصبح لك مكانه مع الشيخ يعني، فما فيش داعي ان اول ما تروح البيت يقول لك امشي ارجع، فوحشه مش في حقك يعني. كان معايا ربنا عز وجل قيض لي اخ اردني ابو حمزه القيسي، كان معايا سياره لادا، كان دايما يقول لادا سكر زياده، لازمه كده ايه كانت في بقه يعني، هو اللي كان بيتجول معي في عمان. فبقول له قلت له يا ابي حمزه ايه رايك، انا حزين على اليوم ده، فاعمل ايه؟ قال لي بقول لك هيعمل فين اي شيء، يلا نروح. المهم رحت هناك، طرقنا الباب، وانا الحقيقه مستحضر في ذهني قصه قراتها في معجم البلدان لياقوت الحموي في ماده بوست، مدينه اسمها بوست، فاشهر البوستيون اشهر البوستيين ابن حبان البوستي صاحب الصحيح، فذكر حكايه بقى عن ابن حبان، وكان ملازما للشيخ ابن خزيمة صاحب الصحيح برضه. وكان ابن حبان دايما يسأل كده ابن خزيمة ومش بيخليه ياخد نفس. فالمهم ابن حبان تقل على ابن خزيمة في الأسئلة، فقام ابن خزيمة قال له إيه؟ قال له تنح عني يا بارد. فابن حبان مسك الإيه؟ كتب الجمل تنح عني يا بارد. فواحد زميله ببص لأكتب قال له إيه اللي أنت كاتبه ده؟ هو ايه اللي انت هتستفيد من تنحى عني يا بارد بتكتبها ليه يعني؟ قال له لا ادع كلمه للشيخ الا كتبتها. فانا الحقيقه مستحضر القصه دي في دماغي، وقلت انا لو رحت للشيخ وقال لي امشي يا بارد اعتبرها من فوائد هذا اليوم. فرحت الحقيقه وطرخنا الباب وكده، وطبعا ذهلت الحقيقه ان الشيخ رحب. قلت له يا شيخنا انا يعني اسف جدا بس انت ما جيتش النهارده، وانا عز علي ان يروح علي يوم ما استفدتش من فضيلتك يعني. ففتح لنا باب الحديقة وجلسنا، وبعد شوية طالع علينا الشيخ وسلم علينا، وجاب طربيزة جريد من الجريد كده قدامنا اللي بتوضع في الحدائق يعني وكده، وبدأ يجيب الفطور. طبعا جايب الطبق وجاي، أنا طبعا على طول أقوم جاري عليه عشان الشيخ طبعا عيب يعني، الشيخ لا يشيل الطبق ويحطه قدام الأكل وبتاع. فكان يقول لي اجلس يا شيخ، عيب يا شيخ ما صحش، وعيب يا شيخ وقلة أدب مني فضلت تشيل الطبق وانا، يقول لي اجلس. خلاص اجلس، يروح يجيب طبق تاني او طالع جري عشان اقابله عشان اخد الطبق، فيقول لي اجلس. المرة قال لي اجلس، يعني تعرف الشيخ
يقول لك اجلس يا بارد
عشان تبقى هي ماشي. معناها كده برضه معناها اجلس يا بارد، شكلها كده برضه. فانا لما قال لي اجلس شخط فيها كده و... لاني كرتها ثلاث مرات يقول لي اجلس وانا كل شوية اقوم وبرضه مش في دماغي يعني. فلما جلسنا مع الفطور فقال لي ايه، قال لي الامتثال هو الادب. دي انا الجملة دي هي اللي رتبي حياتي كلها. وانا ما عرفت معنى الاتباع في السنة الا بهذه العبارة، الامتثال هو الادب، ليس ما تراه انت ادبا. لان قد الانسان يرى شيئا انه من الادب وهو من قلة الأدب، زي مثلا ما بعض الناس اللي بيتكلموا إذا تكلموا عن الله عز وجل مثلا فيقوم، وأنا قرأتها في بعض الكتب بكل أسف، يعني واحد مثلا عايز يعظم ربنا سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل هو مهندس الكون. الهندسة عندكم يا بني آدم صفة مدح، لكن في جنب الله صفة نقص. أنا ما أقولش مهندس الكون، إنما أقول بديع الكون. بديع، مش مهندس. مهندس بيرسم على مثال سابق او استاذ علمه كمان او خد خطة من واحد من، لكن بديع او الذي خلقها على غير مثال سابق. تمام، فبديع. فصفات الله عز وجل سمعية، ما ينفعش حد ابدا يصف الله عز وجل بصفة لم يصفها في الله عز وجل لنفسه في كتابه او لم او الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ف قد انا اتصور ان انا لما اقوم اقول للشيخ ما يصحش انت تشيل الاكل، انا ده عندي منتهى الادب، وانا شايف ان يعني يخالف قانون الادب اسيب الشيخ ولا يخدمني. فلما قال لي الامتثال هو الادب انكشف لي معنى الاتباع، وده اثر تاثيرا بالغا على نظرتي حتى للاتباع. اليوم ده الشيخ الالباني انا غبت معاه ساعتين ونص، وكان رايق قوي 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 يعني الحقيقة، وتكلم من القلب، وسألته عن قضايا كانت حساسة جدا غريبة طبعا، ما 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 خاصة ببعض العلماء وخلافات معينة بينه وبين بعض العلماء، وأصل القصة إيه بالضبط وحكاها لي الحقيقة يعني. وكان ده يعتبر يعني من أثمر أيام رحلتي، يعني إن عندنا المثل بيقول لك اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يعني فهو فعلا يعني
طيب عمال بتحكي وبتقول إن أنا يعني لو يصح لي إن أنا أحط الشيخ في مكانة تعلو مكان الأبوين يعني لفعلت، لكن أنا حسيت أنه أن دي مكانة الأبوين، يعني حسيت أن الوالدين داعين لك زي ما أقول. يعني أنت ما بتحكي أنا عمال أقول إيه بالبلدي بتاعنا بتاع المصريين ده، يعني أمه دعيانه أمه أو دا يعني أحس كده أن التوفيق اللي أنت بتقول به كأن دعاء الوالدين، خاصة أن أنت يعني والدتك واضح أن هي اللي بتديك القوة. قلت في بداية الحلقة نتصل بها عشان تدعي لك في الحلقة، يعني ربنا يوفقك. فعاوزين نشوف الإجمالي التغير بتاع حضرتك كانعكاس لشخصية الشيخ الألباني من بداية الرحلة مقارنة بنهايتها.
طبعا أنا يعني لما ذهبت إلى الشيخ الألباني كنت رجلا ساذجا، يعني ما فيش يعني طالب يتمنى لقاء شيخ. لكن لما رجعت من عند الشيخ الألباني كنت شخصا مختلفا تماما. الدنيا بالنسبة لي اتفتحت، حسيت إن أنا صاحب قضية. أنا كنت قبل ما أروح للشيخ طالب علم، كل أملي إن أنا أخدم السنة والكلام ده خدمة أكاديمية، خدمة أكاديمية، أقعد في مكتبة أصحح وضعف الكلام ده بطريقة أكاديمية. لما رجعت عن شيخ ناصر رجعت خلقا آخر، رجعت شايل السنة كقضية، شايل همها مسألة. أني تكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة التقليد والاتباع، وتكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة المذهبية، لأن كان مشهور آنذاك عن الشيخ الألباني أنه بيحطم المذاهب الأربعة ولا يرى جواز اتباع مذهب من المذاهب. ويمكن لعلي انا الشريط اللي انا سجلتها مع الشيخ كانت من اوائل الاشرطه اللي بينت راي الشيخ في العمل الجماعي، راي الشيخ في مساله الاجتهاد والتقليد، راي الشيخ في مساله اتباع الائمه الاربعه بالنسبه لمصر، يعني ما اتكلمش عن خارج مصر. فكان منطبع عندنا ان الشيخ يقول نحن رجال وهم رجال، وانا زي الشافعي، وقول الشافعي مش عاجبني ارميه. فأنا رايح بالمسألة دي. فلما تكلمت مع الشيخ باستفاضة في هذه المسائل الثلاثة يعني رجعت حامل هم السنة. ولذلك أنا يمكن دروس المساجد وبداية دراستي لأصول الفقه دراسة متعمقة، أنا كنت بدرس أصول الفقه صحيح أيام ما كنت بدرس مع الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه صاحب كتاب تكملة المجموعة شرح المهذب أيام ما كنت طالب في الجامعة سنة 76 كنت بدرس بقى على الشيخ لحد ما خلصت الدراسة الجامعية الأربع سنوات كنا بندرس على الشيخ صحيح البخاري وكتاب المجموع للنووي الأشباه والنظائر للسيوطي وأحياء أم الدين للغزالي. فواخد نوتف برضو من علم الحديث وعلم أصول الفقه، بس بحسيتش إن أنا لازم أدرس أصول الفقه صح بصورة مستفيضة وجيدة وأقرأ في كتب الفروع الفقهية بطريقة جيدة محررة مع علم الحديث ولا أقبل من الدليل إلا صحيحة إلا بعد ما قعدت مع الشيخ الألباني. فبعد ما رجعت مع الشيخ الألباني وجدت إن القصة ما عادتش قصة مكتبة وإن أنا أقعد حبيس المكتبة وأكتب أصحح وأضعف، لا، لأن الشيخ حكالي قصته في سوريا وكيف كان يتجول وكيف أنه طار بالطائرة لأول مرة في حياته من دمشق إلى حلب علشان لقى أن فيه خطورة خلاف بين الإخوة السلفيين في حلب آنذاك بسبب قضية معينة هو حكاها لي بالتفصيل فيما بعد، لقى نفسه مش صادر أن يركب السيارة العجوز على زي ما كان بيوصفها، يعني كان عنده سيارة عجوز بيتجول بها في ربوع سوريا، أنه ركب الطائرة من لأن مش قادر ينام ليلته لحد ما يصل إلى هناك ويفصل بين إخوانه ويجمع إخواننا قبل أن يفترقوا. أنا أحسست بالهم الكبير لحمل الدعوة أو حمل السنة كقضية حياة. دي الحقيقة من أبرك استفاداتي من زيارة الشيخ. وإذا كان من بعدها وأنا لما بطع المنابر أو بدي دروس أو كندا عندي قضية أساسية وهي مسألة الاتباع. أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في الأذان مثلا لما أقول أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة أشهد دي هي روح الموضوع. أشهد أنت عارف الغيب ضد الشهادة، يعني الشهادة كأنك ترى. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، عندنا في حديث الإحسان حديث جبريل عليه السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراك كأنه يراك، هي دي أشهد. فالعبد إذا علم أن الله عز وجل ينظر إليه لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان، ما يعرفش يعمل. يعني لو إن إنسان مثلا يريد أن يعاقر الفاحشة مثلا وعارف إن في واحد ببص عليه من الشباك يستحيل يعمل، يستحيل يعني، وده فرض يعني لا يملك له شيئا. فإذا يعني استحضر أن الله ينظر إليه وأنه يعصيه في ملكه وسلطانه وعلى بساطه والله يراه والملائكة يرونه والكتبة الكرام أيضا ما يقدرش يقوم بالمسألة. أشهد أن محمد رسول الله، بقول لما يوصلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنه هو اللي بيقوله لك. لو واحد من المخالفين للسنة في أي مظهر من مظاهر السنة يعني مظاهر المخالفة لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له إيه الذهب اللي أنت لابسه ده، هيقول له والله استمراتي لو خلعت الدبلة هتخلعني من حياتها وهتعمل لي مشكلة والكلام ده؟ مفيش مسلم يعرف يعملها أبدا. لو قال له انزع هذا عنك ملوش غير انه يفعل، تمام؟ فدلوقتي الشهادة أي بني آدم أنا هسأله هذا السؤال، لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ترتكب مخالفة ما فقال لك لا تفعل أنت إيه موقفك؟ هيقول لي أنا سأمتثل. طيب أنا ما هو الفرق إذن بين أن ينقل إليك رجل مثلي كلامه صلى الله عليه وسلم الصحيح وبين أن تلقاه هو صلى الله عليه وسلم فيقول لك لا تفعل، إيه الفرق يعني؟ هل وجوده صلى الله عليه وسلم لا تقوم الحجة إلا به؟ إذا كانت المسألة كذلك ببطل الدين بموته، لكن الحجة بكلامه لازمة وقائمة ليوم القيامة. يبقى العلماء اللي هم يقومون في الأمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام بشرط يكون معه صحة التوكيل. ما خص فيه ناس بيتكلموا توكيل ما عاوش توكيل أصلا وممكن يكون توكيل مزور. يعني ابن القيم لما عمل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين عايز يقول للمفتي أنت لما بتفتي فتوى كأنك توقع عن الله عز وجل، فلما ولله المثل الأعلى، لو أنا زورت توقيع رئيس الجمهورية مثلا أو جبت ختم النسر وعملت لي ختم والكلام ده هو فاكتشف أن أنا زورت التوقيع، ما أنا عارف ختم النسر ده بيفتح الباب المغلق منين ما أروح أغير الختم كل الدنيا بتتفتح، فاكتشف مكتشف ان انا مزور دي بيبقى فيها قطمه القسط على طول. تمام؟ ليه؟ لانك انت زورت التوقيع السيادي اللي هو ما فيش باب يتقفل وباله. فالنهارده لما يكون واحد بيفتي فتوى ويجي يقول قال الله هذا حكم الله في المساله، لازم يعرف هو بالظبط بيعمل ايه. فلما انا اجي اقول لواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من حقه يقول لي انت بتتكلم بمناسبه ايه؟ انت معك توكيل؟ هل التوكيل صحيح؟ هل التوقيع صحيح؟ اذا كان التوقيع صحيح انا رجل اهل ان اتكلم، اهل ان انقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف صحه ما قال من مما لم يقله، بقى عندي منخل كده يعني الزيف اركنه على جنب والحق اعرفه. يبقى ليس لاحد الحق ان يقول للنبي لا. ولو انا نقلت لاي انسان حديثا صحيحا فقال لي لا بدون تاويل سائغ سبقه اليه احد من اهل العلم فهو على شفا هلكه. الحقيقة هو ده المعنى الكبير اللي أنا رجعت بيه، رجعت خلقا آخر، كنت مجرد طالب بحب السنة، عايز أبقى محدث، عايز أبقى مشتغل بالسنة، إلى رجل يحمل السنة ككائن يعني، عايز أنقله للناس. الحرارة في قلبي أنا بعتقد أن الحرارة نزلت في قلبي من بعد رحلة الشيخ الأولى رحمة الله.
طب هل ده عمل تغير في شخصيتك؟ بقيت بتحولت من فرد لفرد يعمل في مجموعة ولا ما فرقتش؟
لا، هو الحقيقة مسألة يعمل في مجموعة دي أنا لم أجرب.
أو يعني يرى أنه من الضرورة، أنت بتشيل هم السنة أنت عاوز تبقى محدث، ممكن تقعد لوحدك تتعلم وتقرأ وتطلع إنتاج. إنما لما تكون شايل هم السنة محتاج تبقى في تفاعل
مع فريق يعني. مع فريق طبعا. هو أنا دي نفعتني كتير في حاجة. أحسست أولا بالغربة، مفيش حد بيدعو للسنة. الغربة دي كونت عندي ضرورة أن نوجد تلاميذ وأدور على مين اللي ماشي على نفس الخط معايا عشان يحصل نوع من التواصل الوجداني بينه وبينه. وإن كان مفيش ترتيب عملي، يعني المشايخ الموجودين في مصر الآن ربنا يحفظهم جميعا من إخواني، بيني وبينهم ود أكيد، برغم ان احنا ممكن نلتقي ممكن نغيب بالست سنوات ما نشوفش بعض الا المشايخ المشاهير المشايخ اللي بنلتقي في القناة او الكلام، شيخ محمد حسان، شيخ محمد يعقوب، شيخ صالح عدوي والكلام ده. اما بقية الاخواننا المشايخ، شيخ محمد اسماعيل، شيخ احمد فريد، واخواننا المشايخ مثلا في اسكندرية او المشايخ الموجودين في مصر او كده، ممكن نغيب بالست سنوات بالسبع سنوات ما نشوفش حد فيهم. لكن احمل له
ممكن نعمل لكم لقاء مجمع يعني، والله على فرصه نعمل والله نجيب اللي انت ما عمل لنا، شوف اللي ما شفتهمش.
لو عملت كده يبقى استديو ليا جميل
ان شاء الله نحاول.
فالحقيقه على البعد عرفتهم، صار بيني وبينهم ود. لو واحد بلغني عنهم نقيصه ما اخدش بيها، لا، انا عندي رجل يقف على ثغر، من ذا الذي تضلي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. فصرت من اعذر الناس لاخواني، والحمد لله أنا سلم لإخواني، يعني ما فيش حد من المشايخ ممكن يقول في يوم من الأيام إن أنا كنت في يوم من الأيام ممن تكلم في عرضه أو إن أنا خذلت عنه. حتى الذين وقفوا وخذلوا فعلا عني أو عن غيري بباطل، يعني كنت لما يجي واحد يقول لي أتتلمز عليه أو أقول له خذ منه العلم الصرف، أما قرض أعراض الناس فلا تأخذ منه.
طب هذا الدرس خصيصا لقيته عند الشيخ الألباني، يعني أنت قلت أنا اتكلمت معاه بعد الفطار على علاقته بالعلماء الآخرين أو التيارات الموجودة، أو فهل لاحظت أنه عنده قدر من السماحة؟ من
هو الحقيقة الشيخ الألباني لا شك عنده قدر من السماحة عند بعض الناس وعنده قدر من الشدة عند الآخرين. واللي بيحكوا المسألة دي ظروف المسألة نفسها، يعني قد تكون في مسألة معينة الطرف الثاني متعنت والدلائل نيرة ومش عايز يقبل الكلام ده، فقد أرى أن من الحكمة الشرعية يعني أن أنا أهجره أو أن أنا أزجره أو أن أتكلم فيه أو أخذل عنه. وده مذهب معروف عند أهل العلم، يعني اللي يقرأ مثلا مقدمة صحيح مسلم يلاقي مسلم عقد مقدمة في كتابه، وده الكتاب الوحيد، الكتاب الوحيد اللي له مقدمة، الذي كتب له صاحبه مقدمة. أما سائر كتب السنة، البخاري والنسائي والترمذي وابو داود وماجه واحمد ابن مسند احمد ابن حبان الطيالسي ابن خزيمه الدارقطني، ما تلاقيش حد عامل مقدمه الا مسلما فقط، هو الذي كتب المقدمه. المقدمه اللي كتبها مسلم كتبها ليؤسس شرطه في الكتاب، ورد بعنف بالغ على من خالف هذا الشرط حتى نسبه إلى سوء الطوية وسوء الروية وإلى الجهل. والعلماء لما تكلموا هم بيشرحوا بقى مقدمة مسلم، قالوا يا ترى مين اللي مسلم يقصده؟ فقال قائل البخاري، يقصد البخاري. وقال قائل بل هو علي بن مدين شيخ البخاري وبرضه شيخ مسلم. أنا وإن كنت أنا لم أقف لمسلم لا أتراجع عن المسألة دي، لأن أنا مش ذاكر أن مسلم يعني وقفت له في إسناد قال حدثنا علي بن مدين، فاحتمال يكون ما أي ما أدركوش يعني، لكن هو شيخ البخاري على أي حال. فالشرط البخاري يقول لك أنا لا أصحح إسنادا أبدا إلا إذا ثبت لي ولو مرة إن فلان اللي بيقول فلان عن فلان أنه لقيه مسلم، شاف إن القصة لو مشينا بالنظام ده هنهدر شطرا كبيرا من السنة، فرأى أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على حفظ عرض العالم، لأن الناس إذا عظم في قلبها إنسان بتقلده. فأنا لما أجي أقول فلان ده ما بيفهمش وأنا مسموع الكلمة، كتير من الناس يقول لك إيه ده قال ما بيفهمش، ودي مسألة موجودة عند العوام. يعني مثلا أنا ممكن أكون بخدم العوام 30 سنة، بعلمهم وبحل مشاكلهم وفي جواز في طلاق في بتاع في الكلام ده، تطلع علي شائعة في جريدة في مجلة يألفوا علي قصة إن أنا عميل أو إن أنا ممسوك في قضية أداب والكلام ده، الناس اللي بيسمعونه بقالهم 30 سنة يقول لك شوف يا أخ كنا فاكرينه محترم. طب فاكرينه محترم ده أنا 30 سنة معاك، أنا اللي بعلمك وأنت مش شفتش مني إلا الخير، ولم تجرب علي قط خلالا بالمروءة ولا بالديانة، على الأقل الصحفي اللي كاتب القصة دي أنت ما تعرفوش، ما تعرفش إذا كان متجني أو مش متجني. فكان المفترض لو أنت يعني منصف وتزن الأمور بمصداقية تقول لا هذا العالم ثابت العدالة عندي، أنا لا يمكن أنقل عن العدالة إلا بحاجة دليل قاطعي، وهذا الصحفي مجهول وخبر المجهول مردود، على الأقل كان يوزنها كده. لا العوام مش كده، العوام يقول لك كنا فاكرينه كويس ويتهمك مباشرة، انت واخد بالك ازاي؟ فدي بتبقى اشكالية بقى. فانا عايز اقول ان يعني مسألة الشدة على المخالف احيانا ممكن تبقى فيها مصلحة شرعية، ما انا ما اقصدش المخالف ان انا اهينه، اقصد ان انا اخذل عنه. انت عارف زي ما حصل ايه؟ زي ما الامام النسائي رحمه الله، بعض الناس يقولوا النسائي متشيع والكلام ده غير صحيح، النسائي لم يتشيع، وحتى لو كان النسائي متشيعا التشيع في عرف السلف القدامى غير الرفض الموجود الآن، التشيع قديما كان هو تقديم علي على عثمان، يقولون علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، لكن ما كانش في حد يقرب من أبي بكر وعمر أبدا، اللي يقرب من أبي بكر وعمر ده يبقى رافضي يسقط تحت الأرض على طول. فالتشيع عند القدامى من السلف يعني لما يقول لك هذا الراوي متشيع مع الثقة والضبط والأمانة، فواحد يقولك ازاي متشيع وازاي ضابط وثقة وامين، لا التشيع قديما كان بهذا المفهوم. فالنسائي رحمة الله عليه لما دخل دمشق، ودمشق كانوا نواصب يعني يؤازرون بني أمية وهم ضد المتشيعة، عشان كده النصيب ضد الشيعي، الشيعي يكره النصيب والنصيب يكره الشيعي. فالنسائي أول ما دخل لقى الجماعة كلهم بيشتموا علي ابن أبي طالب وبيحطوا من قدره، وعلي هو علي حد يقرب له، واخد بالك؟ فالمهم خطر ببال النسائي انه يعمل ايه؟ قال لك احدثهم بفضائل علي قبل فضائل ابي بكر وعمر، قال لك طالما بدا بفضائل علي قبل ابي بكر وعمر يبقى متشيع، تمام؟ فواحد قال له، واحد قال للنسائي ان في واحد بيشتم معاويه، فقال الكلمه المشهوره عنه قال الاسلام دار والصحابه الباب، فمن اراد الباب فمن أراد الدار نقر على الباب، ومن أراد الدخول إنما نقر على الباب، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. فأنا عايز أقول إن أحيانا قد يكون من الحكمة إن أنا أخذل عن هذا المتبوع عشان ما فيش حد يتبع، ودي سياسة. أنا أعتقد الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يعني متبعا للمسألة دي، وعندي أكثر من نموذج لهذا يعني.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. يعني عند هذه النقطة نقف، الإسلام دار والصحابة الباب، نعم. والعلماء هم أكيد اللي هيفتحوا لنا هذا الباب. إخوانا المشاهدين، مع الإمامين المحدثين فضيلة الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق، يعني واضح أن احنا في السيرة الذاتية بنضفر بين السيرتين، وإن شاء الله هنواصل هنواصل في لقاءات قادمة، والآن موعد صلاة المغرب وإن شاء الله نسمعه في حالة خاصة بصوت الشيخ الألباني. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. أنا بس عايز أقول كلمة يعني قبل ما أنهي البتاع. أنت قلت الإمامين.
آه.
هو إمام واحد بس. أنا لست إمام. أنا
طالب. أنا إمام وتلميذه اللي هو أستاذ نحن.
أنا طالب علم صغير.
الله يبارك فيك. لست إمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.